قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا شك في الثنتين والثلاث، من قال يلقي الشك؟ قال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود: رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع. إذا شك في الثنتين والثلاث، من قال يلقي الشك؟ من صلى صلاة وشك، أصلى اثنتين أم صلى ثلاثا شك، ماذا عليه؟ صليت الركعة الأولى، صليت الركعة الثانية، عندما أردت أن أنهض للركعة الثالثة شككت، هل أنا صليت ركعتين أو ثلاثة؟ المسألة اختلف فيها العلماء، ولما كان الخلاف جاريا عند أهل العلم، منهم من قال يلقي بمعنى يلغي ولا يعتد بالشك، ومنهم من قال علي أن يتحرى الصواب، هل أنا صليت اثنين أو ثلاثة، ومنهم من قال إن عليه أن يبني على ما استيقن، ومنهم من قال إنه إذا شك وبعد ذلك أتى بزيادة بطلت الصلاة، بنى على الأكثر الأكبر بطلت الصلاة. أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يذكر لنا الخلاف الجاري بين أهل العلم وما دليل كل، وهذا صنيع المحدثين الذين اشتغلوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، علماء فقهاء محدثون، يقول لك هذا قول قال به فلان وهذا قال به فلان وهذا قال به فلان، ما الدليل؟ دليل فلان كذا، والقول الثاني كذا، الثالث كذا، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب كذا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال كذا، أو لأن أبا بكر أو عمر أو أحد الصحابة أو عالما من العلماء قال كذا، هذا عمل أهل الحديث. لكن علماء الفقه أخيرا، لا الفقهاء الأولين، الإمام مالك فقيه، الإمام الشافعي فقيه، الإمام مالك فقيه ومحدث، الشافعي فقيه ومحدث، أبو حنيفة فقيه ومحدث، الإمام أحمد فقيه ومحدث، لكن جاء متأخرون بعد في القرون الأخيرة وأخذوا بالفقه وقالوا هذا قول الإمام نحن نفرع له وهو هو الحق والصواب، ولا يجوز أن نعدو هذا القول بأي حال من الأحوال، بل منهم من يرد على إمام المذهب ويقول هذا القول الذي قاله الإمام مثلا الإمام مالك، الذي قاله ابن عبد البر، الذي قاله ابن العربي، الذي قاله صاحب الرسالة، لا يعتد به ولا يعمل به، وإنما يعمل بما قال فلان وفلان وفلان من الفقهاء المتأخرين، وهذا والواقع، وهذا والله ليس بحق ولا صواب، وإنما الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم كلهم برأوا ذمتهم وقالوا إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبنا، وخذوا بأقوالنا واضربوا بها عرض الحائط ولا تبالوا بها. لكن من الذي يظهر له الحديث؟ أمثال عمر محمد وزيد وعمر بكر؟ لا، هناك أشخاص جهابذة، علماء فطاحلة،
الله جل وعلا هياهم لخدمة حديث رسول الله كابن داود أبي داود مثلا. ولذا عقد هذا الباب وقال إذا شك في الثنتين والثلاث من قال من أهل العلم يلقي يعني يلغي ويدع ويبطل الشك ويبني بعد ذلك يبني على ما استيقن. الدليل على ذلك قال حدثنا محمد بن علاء المصنف ما قال قال ولكن أنا يجب علي عندما أقرأ أقول قال يعني قال الذي روى عن أبي داود أو أبو داود عندما قال حدثنا محمد بن علاء. لكن لو قلت حدثنا محمد بن العلاء كل من سمع من المحدثين والعلماء يقول هذا لا يعرف الحديث ونحن طلاب حديث. إذن ينبغي قبل أن أقرأ السند أن أقول قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا قال يعني محمد بن العلاء مع أن الكتاب ليس فيها قال. وهذا ما يسمى بالاختزال والعلماء اليوم يشنشنون ويطنطنون بأننا اخترعنا الاختزال وما إلى ذلك. سبقهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وأتوا بالاختزال من قبل. بدل أن يكتب حدثنا يقول ثنا، بدل أن يقول أخبرنا يكتب نا. أنت بمجرد أن ترى نا تقول بمعنى أخبرنا. قال حد أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند إلى أبي سعيد الخدري. أما متن الحديث الكلام الذي قاله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. أنا شكيت ثلاثة وأربعة، شكي ثلاثة وأربعة بمعنى أنني متيقن أنني صليت ثلاثا، فليطرح الشك يعني يبني على ما استيقن وهو أنه صلى ثلاثا وبعد ذلك ينهض ويأتي بالركعة الرابعة. وإذا ما أتى بالركعة الرابعة عليه أن يسجد قبل السلام. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. وفي رواية لأبي سعيد أخرى فليطرح الشك. الشيطان يأتي إليه، الشيطان خبيث لعنة الله تعالى عليه، يأتي إلى أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدتي فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، ينفخ في مقعدة المرء يعني خرج من كريح. طبعا إذا سمع الإنسان أو شعر بشيء قطع الصلاة، ذهب توضأ عاد مرة أخرى صلى، يأتي الشيطان لعنة الله عليه ينفخ حتى يوقع المرء في الشك ويستنكحه الشك ويقع في الوسواس. أعطانا النبي قاعدة، يأتي الشيطان إلى أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أتى الشيطان نفخ في المقعدة، شيطان عليه لعين الله، إذن لا يعرض نفسه للوسوسة وإنما عليه أن يتحرى متى أتى الشيطان وخيل إليه هل سمعت صوتا؟ لا ما علي منه. شممت ريحا؟ لا ما علي، دعه يحاول ينصرف. والشيطان اللعين سارق، والسارق لا يأتي إلا إلى بيت، لا يأتي إلى بيت خراب. خراب السارق يذهب إليها في نصف الليل أو قرب الفجر ويصعد يعلم أنها خرابة، الأبواب مفتوحة. والشيطان سارق عليه لعائن الله لا يأتي إلا إلى البيت المعمور، والغريب أنه يأتي إلى كل إنسان من بابه. الذي يحب الخمر يأتيه من باب الخمر، الذي يحب المخدرات يأتيه من باب المخدرات، الذي يأتي الذي لا يريد أن يصلي يأتيه من باب الصلاة. لما تصلي يا أخي؟ الله غفور رحيم. الصلاة إنما هي رياضة، ونحن بحمد الله نذهب نلعب رياضة، رياضة كرة قدم، بيك بونج، سلة وما إلى ذلك، ريشة لا داعي. حتى يقع بعض الناس إلى أن يقول لا داعي إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى حج ولا إلى طاعة الله. أنت عليك أن تصلح قلبك، فإذا صلح قلبك انتهى كل شيء. يأتي الشيطان إلى المرء إذا ما أتى، إذن لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو يشم ريحا. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأعطانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذه القاعدة في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك، فليطرح الشك وليبني على اليقين. أنا أشكك ثلاثة أربعة، عندما قلت ثلاثة وأربعة أنت موقن أنها ثلاثة. فليطرح الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. بعدما قمت للركعة الرابعة صليتها، أنا علي أن أسجد سجدتي السهو، هاتان السجدتان تجبران النقص، تجبران السهو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صلاته تامة، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان ثواب له، وإن كانت ناقصة عند الله كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان.